السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث التاسع من جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الحافظ ابن رجب، رواه البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اختلف في اسم أبي هريرة واسم أبيه على نحو من 30 قولا. اختلف في اسم أبي هريرة واسم أبيه على نحو من 30 قولا، أصحها عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي اليماني رضي الله عنه. أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو راوية الإسلام وأحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك ببركة لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرصه بعد ذلك على العلم. بلغ مسند أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه 5374 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وده أعلى سقف الرواية بلا منازعة، بل لا يدني ولا يقاربه أحد في هذا الرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه، 5374 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على 326 حديث، وانفرد البخاري ب93 حديث، وانفرد مسلم ب98 حديث. توفي على الصحيح رضي الله تبارك وتعالى عنه 59 من الهجرة. احتج به الجماعة الستة، وأحاديث أبي هريرة رضي الله عنها في دواوين الإسلام. بالنسبة لتخريج هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه الإمام مسلم رحمه الله وحده دون الإمام البخاري. هذا اللفظ لفظ الإمام مسلم من أفراد الإمام مسلم عن الإمام البخاري، عدا قول الحافظ ابن رجب في قوله: وما أمرتكم به فأتوا، اللفظ عند الإمام مسلم ففعلوا وليس فأتوا. أخرجه الإمام مسلم من رواية الزهري عن سعيد ابن المسيب، ويجوز المسيب، لكنه رحمه الله كان يحب لفظ المسيب على صيغة الفاعل ليس على صيغة المفعول، لكن الاثنين صح إن شاء الله. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمة الله على الجميع، ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، أنهما قالا بألف المثنى: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وساق الحديث. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل، وخرجاه يعني البخاري ومسلم من رواية أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ثقة فقيه احتج به الجماعة، عن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عالم مات مرابطا بالأسكندرية بمصر رحمه الله تبارك وتعالى، احتج به الجماعة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوني، وهذا لفظ البخاري، وعند مسلم ضروني، إنما أهلك، وعند الإمام البخاري فإنما هلك فإنما هلك. فقال الإمام مسلم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم، وهنا بالرفع على أنه فاعل أهلك. وعند الإمام البخاري فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم، بالجر عطفا على بسؤالهم، والباء هنا للسببية، الباء هنا للسببية أي بسبب سؤالهم، أي بسبب سؤالهم. هذا الحديث من الأحاديث التي وردت على سبب، وسبب ورود هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، هنا الإمام مسلم لم يذكر هذا الرجل ما اسم هذا الرجل، لكنه جاء عند أبي داود في السنن حديث عبد الله بن عباس، هو الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم الحديث. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم دعوني عند البخاري، عند الإمام مسلم ذروني، هما بمعنى ما تركتكم أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء أو نهي عن شيء، بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرع وتبليغ الأحكام، فما كان مشروعا بينه صلى الله عليه وسلم لا محالة، فما كان مشروعا بينه صلى الله عليه وسلم ولا لا محالة، بغير حاجة إلى سؤال، بغير حاجة إلى سؤال صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده من عباده سبحانه وتعالى، فما كان فيه هداية للعباد وإصلاح ونفع للعباد فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يبينه للعباد، لا بد أن يبينه للعباد ابتداء من غير سؤال، كما قال عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، كما قال عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد هنا ترك السؤال عن الشيء الذي لم يقع مخافة أن يقع به تحريم، أن يحرم هذا الشيء لأجل هذا السؤال أو لأجل هذه المسألة، أو أن يوجب رب العالمين تبارك وتعالى هذا الشيء بما يشق القيام به على المؤمنين، فعند ذلك لا يقومون بهذا الواجب أو بهذا الفرض فيتركوا الامتثال فتقع المخالفة، وإذا وقعت المخالفة وقع العقاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. وأجيب عن ذلك لأن ذلك كان مختصا بزمن نزول الوحي، كان مختصا بزمن نزول الوحي، أما بعد انتهاء الوحي وانتهاء زمن التشريع فما هو الوجه، فما هو الوجه. وقال ما فيما رواه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فلذلك كانوا يخافون من المسائل وكانوا يخافون السؤال، وكذلك كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة أو عن كثرة الأسئلة. قال أهل العلم المعنى لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة من وجه ما ظاهر، من وجه ما ظاهر، ولو كانت صالحة لغيره كما في قوله صلى الله عليه وسلم حج، يستفاد من حج أنها تحتمل أن يكون الحج مرة واحدة وتحتمل أيضا تكرار الحج، فهي صالحة للإيه؟ فمن أتى بوجه أو أتى به مرة صح أن يكون ممتثلا للأمر، صحيح، ومن كرره صح أيضا أنه يكون قد امتثل الإيه؟ امتثل الأمر. فإذا الاستفصال في هذا وكثرة الاستفصال في هذه المسألة كل عام كل عام كل عام، فلو قال النبي نعم وجب التكرار، وجب التكرار، وده يفيد أن الأصل في الأمر أنه إيه؟ يفيد العمل به مرة واحدة، إلا إذا ثبت إيه؟ ما يدل على التكرار، ما يدل على التكرار. فإن كان صالحا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة، فيكون بذلك ممتثلا، فإن الأصل هو عدم الزيادة، فإن الأصل هو عدم الزيادة. وكذلك لا تكثر التنقيب عن ذلك، لأن ذلك قد يفضي إلى مثل ما وقع للذين من قبلنا اليهود والنصارى، كما وقع لبني إسرائيل، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل لها صفات هذه البقرة أم بقرة مطلقة؟ أي بقرة؟ أي بقرة تغني؟ أي بقرة تغني؟ فلما تعنتوا وشددوا شدد الله عليهم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى فذبحوها، وبعدين وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، فلما شددوا شدد الله تبارك وتعالى عليهم. وبهذا تظهر المناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم ذروني وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى. قوله صلى الله عليه وسلم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، قلنا بالرفع على أنها فاعل أهلك، على أنها فاعل، هو أنه فاعل أهلك. وفي الرواية الأخرى بسؤالهم واختلافهم بالجر عطفا على بسؤالهم، وقلنا أن الباء سببية، أي بسبب كثرة سؤالهم على أنبيائهم، يعني أن الأنبياء كانوا إذا أمروهم بأمر أو حتى قبل هذا الأمر اختلفوا على أنبيائهم فاستحقوا بذلك العقاب والإهلاك، فاستحقوا بذلك العقاب والإهلاك. ومن ذلك سؤالهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يروا ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، هذا أيضا من التعنت، هذا أيضا من التعنت في هذا الأمر. كذلك سألوا عيسى عليه الصلاة والسلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، انظر حتى إلى سوء الأدب، هل يقال له تبارك وتعالى هل يستطيع، فشوف هذا الأمر، وطلبوا مائدة ليأكلوا إيه؟ منها، ليأكلوا منها، كأنهم لا يؤمنون إلا من خلال بطونهم، إلا من خلال بطونهم، فانظر إلى صنيع هؤلاء الأقوام. نعم. وكذلك في قضية البقرة التي ذكرناها آنفا، ولذلك قال أهل العلم المسائل تقع على وجهين، المسائل تقع على وجهين، الأول ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمور الدين ليعمل بها أو يتقى هذا الأمر، كما في أسئلة حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فهذا جائز عند أهل العلم بل هو مأمور به، كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا تتنزل أسئلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة أقل الأمم سؤالا، سألت 15 سؤالا كلها جاءت في كتاب الله عز وجل، وكذلك جاء جوابها في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، فسألوا عن الأنفال، وسألوا عن الكلالة، وسألوا عن المحيط، سألوا عن حكم الخمر والميسر، كل هذه الأمور سألوا عنها لأجل ماذا؟ لأجل معرفة الحكم فيها، وهذا لا بأس به، وهذا جائز لا مانع من ذلك لبيان كيفية التعامل مع هذه الأمور وما هو الوجه الأمثل الذي يرضي الرب تبارك وتعالى في هذه المسائل، فما تكلفوا، ولا مانع من ورود أسئلة أخرى أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبدا ما تعنتوا في السؤال كما تعنت سفهاء بني إسرائيل وكما تعنت أهل الشرك في مسألتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا أو أن يرقى في السماء، ولا يؤمنون لرقيه صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤونه إلى آخر هذه الأمور، أو ينزل الله تبارك وتعالى الملائكة إلى آخر هذه الأمور التي سألوا فيها تعنتا وتكلفا. كذلك الأسئلة التي لا يحتاج إليها مما يقول فيه أهل العلم أنه يعني جهل لا يضر وعلم لا ينفع، مثل هذا مما لا يجوز للمسلم. كان بعض الأئمة في مجلسه فقام رجل من الناس فقال له: يا إمام، ما اسم امرأة إبليس؟ ما اسم امرأة إبليس؟ ما هذا؟ فقال له الإمام: والله هذا عرس لم أشهد، هذا عرس لم أشهد، لم يعني أكلف بدعوة ولم أشهد على عقد ولا كذا، فما هذا؟ فما هذه يعني الأسئلة؟ فعلى الإنسان أن يتنزه وأن يسأل عن العلم، كما جاء ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، إلى سعيد بن المسيب، المسيب رحمه الله تعالى، فقال له، يسأله عن أصابع المرأة، حكم دية الأصابع، فقال يعني إذا قطع أصبع امرأة الدية كام؟ قال: 10 من الإبل. قال: اثنان إذا قطع اثنان، طب في اثنين من الأصابع؟ قال: 20. قال: وفي ثلاثة؟ قال: 30. قال: وفي أربعة؟ قال: 20. قال: ما هذا؟ فلما زادت مصيبتها قل عقلها، فقال له: أعراقي أنت؟ يعني أنت بقى حتتكلم وتبتدي الرأي وجدال ومراء لا حجة ولا بيان؟ قال: لا يا إمام، بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، أو جاهل متعلم. قال: تلك السنة يا ابن أخي، انتهت المسألة، تلك السنة يا ابن أخي. نعم. فما كان على وجه التعنت والتكلف وعما لا يحتاج إليه، وهو المراد في هذا الحديث، وهو المراد في هذا الحديث، ويؤيده ورود الزجري مما رواه معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات، وقالوا الأغلطات، وهما بمعنى. هذا الحديث عند الإمام أحمد، لكن سنده ضعيف لجهالة عبد الله بن سعد، وهو ابن أبي فروة البجلي، ضعفه أهل الشام، ضعفه أهل الشام. وقال الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام رحمه الله: الغلطات شداد المسائل وصعابها. فالإنسان اللي عايز يحفظ المسائل وكثرة المسائل ليغرب على أقرانه، هذا علم لا خير فيه، هذا علم لا خير فيه، بل هو إلى الكبر وإلى العجب وإلى عدم الإخلاص أقرب. ودي مسألة، وليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم الخشية، العلم هو الخشية، العلم العمل، العلم هو العمل. قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي اتركوا كل المنهيات التي جاء الشرع بتركها أو حثر أو أمر الشرع بتركها. والنهي هنا على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه، يعني عايز يقول إن الأمر المطلق يفيد الوجوب، والنهي المطلق يفيد التحريم، الأمر المطلق للوجوب والنهي المطلق للتحريم، إلا إذا وجدت القرينة التي تصرفه من الوجوب إلى الندب، أو من التحريم إلى الكراهة، أو من التحريم إلى الكراهة، أو وجد ما يبيحه، أو وجد ما يبيحه كأكل الميتة للمضطر، كأكل الميتة للمضطر، إلى غير ذلك من هذه الأمور، لقوله تبارك وتعالى يعني في بيان التلفظ بكلمة الكفر، كما في حديث عمار وغيره: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه على شرب الخمر، إلى غير ذلك من هذه الأمور المعتبرة، الأمور المعتبرة. قوله: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي افعلوا قدر استطاعتكم. هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور كل عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه، فإنه يأتي بما أمكنه منه. ولذلك قال بعض الفقهاء: إن الميسور لا يسقط بالمعسور، إن الميسور يعني المتيسر المقدور عليه لا يسقط بماذا؟ لا يسقط بالمعسور، لا يسقط بالمعسور. فمن عجز عن الوضوء مثلا لعدم وجود الماء فإنه يتيمم، أو وجد الماء لكنه غير قادر على استخدامه لمرض أو لجراحة شيء من هذا القبيل فإنه يتيمم. إن قدر على غسل الأعضاء السليمة مسح على العضو المصاب، كل هذا من التيسير، كل هذا من التيسير. فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. الأصل في الصلاة قوموا لله قانتين، صل قائما، هذا ركن، هذا ركن. فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز قاعدا صلى على جنبه، فكل هذا من تيسير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة كما هو معروف في كتب الفقه. فمن عجز عن بعض الأركان فعل المقدور عليه من غيرها. فهذا الحديث دل على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت دليل التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت دليل التحريم. كذلك أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، يسقط عنه ما عجز عنه. وبذلك استدل أهل العلم بقولهم أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه. ومن ثم كان الصحيح أن القضاء يكون بأمر جديد. إنسان صلى في الوقت بالتيمم ثم حضر الماء قبل خروج الوقت، هناك من يقول يلزمه إيه؟ يلزمه أن يتيمم، أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. الصحيح بخلاف ذلك. أين الدليل؟ الصحيح خلاف ذلك. إنسان على سفر فصلى مثلا الظهر والعصر جمع تقديم مثلا، أو المغرب والعشاء، ثم حضر إلى بلده وإلى بيته وما زال هناك وقت على المغرب، هل يلزم عليه أن يعيد العصر؟ هناك كلام في هذه المسألة، والصحيح لا، لا يلزمه ذلك، والصحيح لا يلزمه ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأدلة ومن هذه الأمور. فما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، لا يجب قضاؤه. فين الدليل على ذلك الذي يقول بذلك؟ أين له الدليل؟ فالدليل لابد أن يكون بأمر جديد. نعم. كذلك فيه عناية الشارع بالمنهيات، وإنه اعتنى بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق في جانب النهي الاجتناب، أطلق في جانب النهي الاجتناب ولو مع مشقة، ولو مع الإيه؟ ولو مع المشقة. وقد توجد المشقة في المنهي عنه، توجد المشقة في المنهي عنه. وقيد المأمورات بالاستطاعة، وقيد المأمورات بالاستطاعة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: النهي أشد من الأمر، النهي أشد من الأمر. ولذلك قد يوجد النزع عند الإنسان وتنازعه شهوته، ومع ذلك يقمع هذا احتسابا لله تبارك وتعالى. فيبقى يوجد، توجد مشقة ولا لا توجد مشقة؟ توجد مشقة، توجد مشقة في اجتناب الإيه؟ في اجتناب النهي. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تحصوا الإقامة، لا تستطيعوا أن تقدروا على تمام الاستقامة، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. استدل به أيضا على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب النهي، والمكروه يدخل في هذا الإيه؟ في هذا العموم، المكروه يدخل في هذا العموم. كذلك هذا الحديث فيه بيان ليسر هذا الدين وسماحته، فإن الله تعالى لم يكلفنا من الأعمال ما لا طاقة لنا به، فكل مأمور به في قدرة العبد، كل مأمور به داخل تحت قدرة الإيه؟ داخل تحت قدرة العبد. كذلك أن الاشتغال بالأهم الذي يحتاج إليه الإنسان أولى بالاشتغال بالسؤال عما لم يقع وعما لا نفع فيه وعما لا يترتب عليه عمل ابتداء، وعما لا يترتب عليه عمل. كذلك فيه النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، كثرة النهي عن المسائل من غير حاجة. كذلك فيه أنه ينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به. فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاده حقيقة كصفات الله عز وجل، كأسماء الله تبارك وتعالى، علامات الساعة، ما يكون في يوم القيامة، الجنة والنار، وما في الجنة وما في النار، إلى غير ذلك من الأمور العلمية، غير ذلك من الأمور العلمية. وإن كان من العمليات بذل الوسع في القيام به فعلا أو تركا، وإن كان من الأمور العملية بذل الوسع في أن يعمل به وأن يقوم به، سواء كان ذلك في باب الأمر أو في باب الطرق. كذلك أن من امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا وفي الآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا واستحقوا الإهلاك بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسل الله عز وجل. كذلك أن جميع المنهيات مقدور على تركها، أن جميع المنهيات مقدور على تركها، وليست جميع الأوامر مقدور على الإتيان بها، لأن الأوامر محاطة دائما أبدا بشروط وبأسباب، فلا بد من أن تثبت هذه الشروط، لا بد أن تتوفر هذه الأسباب، فدائما أبدا تجد ما في خطاب التكليف دائما ما تجد أبدا خطاب وضع، مش كده؟ فإذا كان لابد فلا بد من استفاء لي، لا بد من استفاء هذه الشروط، لا بد من استفاء هذه الأسباب. هذا بخلاف الإيه؟ هذا بخلاف النهي، هذا بخلاف النهي. فلذلك جاء في الأمر أنه يكون بقدر الاستطاعة، أما في النهي فالأمر فيه إيه؟ على وجه واحد وهو الاجتناب، وهو الاجتناب. نعم. فإن لها شروطا قد يعجز عنها المكلف فخفف الشرع فيها وجعلها بقدر الاستطاعة. كذلك نبه الحديث على أن المنهي عنه هو على خلاف الأصل، أن المنهي عنه على خلاف الأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل في الشريعة ليس هو النهي، الأصل في الشريعة ليس هو النهي، وإنما الأصل في الشريعة هو الأمر، الأصل في الشريعة هو التكليف، فالأصل في العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف. والمنهيات بالنسبة للأوامر قليلة، ولذلك كما سيأتي كل مما في الأرض حلالا طيبا، في حصر لدائرة الحلال أو لدائرة المباح، لكن في جانب الحرام في حصر ولا فيش حصر؟ فيه حصر، فيه حصر، كما في آية سورة المائدة، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمار وعن كل ذي مخلب وعن كل ذي ناب إلى غير ذلك. فدائرة التحريم ضيقة، ولذلك إيه؟ الأشياء المحرمة محصورة، كل مسكر خمر، طيب ما عداه من المشروبات هو على الإباحة، هو على الإباحة. فالمنهي عنه بالنسبة للأوامر فهو قليل جدا، وما نهى عنه الشارع لأجل أنه خلاف الأصل، فلم يجعل الرب تبارك وتعالى النفوس محتاجة إليه في حياتها، لذلك كل الأمور المحرمة لا تحتاجها النفوس، لا تحتاجها النفوس، بل هي مستغنية عنه. مثال ذلك الأطعمة والأشربة والملابس، مش كده؟ لبس الذهب، لبس الحرير، ماذا أعطاك الله تبارك وتعالى من المباح؟ الكثير جدا، بل مما يفوق الذهب ثمنا، كالجواهر الثمينة، الماس وغير ذلك، هي أغلى من الذهب. نعم. كذلك فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شفقته بأمته وحرصه صلى الله عليه وسلم على ألا تكلف الأمة من الأعمال ما لا تطيق، ألا تكلف الأمة من الأعمال ما لا تطيق. وفيه أيضا أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وكذلك النهي المطلق يفيد التحريم، يفيد التحريم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. هذا الحديث هو من أفراد الإمام مسلم عن الإمام البخاري، رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة كما ذكر أهل العلم من طريق فضيل بن مرزوق، هو العنزي كوفي صدوق يهم ورمي بالتشيع. روى له مسلم والأربعة، روى له مسلم والأربعة عن علي بن ثابت هو الأنصاري كوفي ثقة ورمي بالتشيع احتج به الجماعة. عن أبي حازم هو سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية، جالس أبا هريرة 5 سنين، هو تابعي ثقة احتج به الجماعة. هذا الإسناد مسلسل بالكوفيين من أوله. فشيخ الإمام مسلم هنا هو أبو كريب محمد بن العلاء كوفي ثقة حافظ، روى عنه الجماعة الستة، روى عنه الجماعة الستة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة كوفي ثقة ثبت احتج به الجماعة. أما أبو هريرة فبدري، يبقى كل الإسناد كده إيه؟ كوفي ما عدا الراوي له الصحابي، فهو أبو هريرة رضي الله عنه. بعض العلماء كالحاكم رحمه الله عاب على الإمام مسلم أن خرج في صحيحه لفضيل بن مرزوق العنزي، لفضيل بن مرزوق العنزي. قال ابن حبان في المجروحين: كان يخطئ على الثقات ويروي عن عطية العوفي الموضوعات، لكن هذا ليس من لم يروي هو الموضوعات لكن روى عن غيره، فيبقى الموضوع من مين؟ من غيره وليس منه، وليس منه. لكن هنا يؤاخذ بكثرة بكثرة وهمه. نعم، أنه لم يتوقع، أنه لم يتوقع. وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق يهم كثيرا. صالح الحديث من ألفاظ التوثيق، لكن لا يحتج براويه إذا انفرد، لا يحتج براويه إذا انفرد، لكن يكتب حديثه للاعتبار، يكتب حديثه للاعتبار، فإن وافقه أحد الثقات قبل، وإلا يتوقف فيه أو يرد. واضح المعنى؟ يتوقف فيه أو إيه؟ أو يرد. يبقى إذا تفرد لا يقبل، وهذا من ألفاظ التوثيق. قال: صدوق يهم كثيرا. وانت عندك هنا أنه قال إيه؟ ثقة وسط، يعني حديثه في عداد الحسن، حديثه في عداد الحسن. قال: يكتب حديثه ولا يحتج به، ولا يحتج به. وضعفه النسائي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به. نعم، هنا الإمام مسلم خرج، والبعض أهل العلم أنه قال يعني لا أحبه في الصحيح، لا أحبه في الصحيح. طيب، يبقى كيف يخرج له الإمام مسلم؟ ننظر في هذا الراوي كيف تعامل معه الإمام مسلم في صحيحه. الإمام مسلم في صحيحه يأتي بالحديث السالم اللي مدار على الايه؟ على الثقات، فيجعله اصلا عنده يحتج به ويصدر به رحمه الله، ثم يتبع هذا الحديث باحاديث اخر من اسانيد عن رجال هي اقل من الحديث الاول او من اسناد الطريق الاول. وانما يفعل ذلك رحمه الله تبارك وتعالى لدعم وتقوية حديث الاصل، حتى لا يظن تفرده او انه حديث غريب، انه ايه؟ حديث غريب، ولكن يبين انه ايه؟ ياتي من طرق، ياتي من طرق، انه حديث معروف، فليس بفرد او ليس بايه؟ او ليس بغريب. عندما ياتي بهذا الحديث الذي او بهذه الاحاديث او بهذه الطرق التي يريد بها تقويه حديث الاصل، فانه يتنزل في الرجال، لان ليس الاصل عنده ان يحتج بهم، ولكن الاصل به انه ايه؟ يقوي الحديث الأصلي عنده أو حديث الباب الذي يريد أن يدعم به هذه يدعمه عن طريق هذه الأحاديث وعن طريق هذه الأسن، فعند ذلك يتنزل أو ينزل بشرطه في الرجال، ينزل بشرطه في الرجال. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يفعل ذلك مع أمثال أصباط بن نصر، قطن بن نسير، وفضيل بن مرزوق. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن أبا زرع الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة احتج على الإمام مسلم بأمثال هؤلاء، كيف يجعل أمثال هؤلاء في الصحيح وهؤلاء ليسوا أو لا يصلحوا للصحيح، لا يصلحوا للصحيح. فالإمام مسلم اعتذر في مقدمة صحيحه بإراد أمثال هؤلاء، أنه يعتمد على إيه؟ على أن الحديث صحيح، وأنه رواه من طريق صحيح، وأن الحديث معروف مشهور أنه صحيح، فيعتمد فيعمد إلى أمثال هؤلاء، إما لأنه يبغي علو الإسناد، دي واحدة، أو أنه يريد أنه يقوي حديث الأصل، الحديث الذي يحتج به، فعند ذلك فهو يروي لأمثال هؤلاء في المتابعات والشواهد، لا يروي بهم إيه؟ محتجا به، لا يروي به محتجا به. ولذلك ما خرج لفضيل بن مرزوق إلا حديثين، حديث البراء بن عازم في الصلاة الوسطى أن كان مما أنزله الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله أن نقرأها ثم نسخها الله، فأنزل الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى بس، فأورده إيه؟ متابعة، أورده متابعة. وهذا الحديث أيضا الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة أورده أيضا الإمام مسلم في المتابعات، فبالتالي يبطل الاحتجاج على الإمام مسلم بأنه كيف يورد أمثال هؤلاء في الصحيح، ولكن لابد أن ننظر كيف تعامل معهم الإمام في صحيحه وفي التعامل مع مرويات من تكلم فيه أهل النقد، أئمة الرجال، أئمة الجرح والتعديل في أمثال هؤلاء وفي دخولهم في الصحيح. واضح المعنى؟ نعم. هذا الحديث فيه رواية تابعي عن تابعي علي بن ثابت عن أبي حازم، رجال هذا الحديث كلهم رجال الجماعة سوى فضيل، عدا فضيل بن مرزوق فلم يخرج له الإمام البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، قال الحجاب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود، أخرجه الترمذي، وهو حديث ضعيف، فيه خالد بن إلياس مطروك الحديث، مطروك الحديث. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما قال عز وجل والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها، الوضر الوسخ، والجمع أوضار، والجمع أوضار. فإنه جل وعلا له أنواع الكمالات في القول والعمل، في القول والفعل، فكلامه تعالى أطيب الكلام، فكلامه تعالى أطيب الكلام، فله أنواع الكمالات في القول والفعل، فكلامه تعالى أطيب الكلام، وأفعاله تعالى كلها خير وحكمة، والشر ليس إليه كما قال صلى الله عليه وسلم، فليس في أفعاله شر، وأفعاله عز وجل هي من صفاته، وليس في صفات الله تبارك وتعالى شر، وخلق الله للشر وإيجاد الله للشر ليس شرا، فإنه أوجد الشر وخلق الشر ولم يفعل الشر صلى الله سبحانه وتعالى، ولم يفعل الشر سبحانه وتعالى. لا يقبل إلا طيبا، قد ورد معناه في حديث الصدقة، ما تصدق أحد بصدقة من طيب، يعني من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. فالمراد أنه تعالى يقبل من الصدقات ما كان طيبا، لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا. طيب، هذا الحديث إذا ورد على هذا المعنى يكون فيه تخصيص أو يكون فيه تقييد، صحيح؟ يكون فيه تخصيص أو تقييد، والأولى التعميم، ويجعل كل في موضعه. فهذا الحديث يتكلم عن الإيه؟ عن الصدقة. أما حديث أبي هريرة فإنه يتكلم عما هو أعم من ذلك، عما هو إيه؟ أعم من ذلك، فيراد به جميع الأعمال أو عموم الأعمال، فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا خاليا من المفسدات كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب يوصف به الأعمال وتوصف به الأقوال وتوصف به الاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وإلى خبيث، تنقسم إلى طيب وإلى خبيث. فيتحصل من ذلك أن الله تعالى لا يقبل من العمل والقول والاعتقاد إلا ما كان طيبا، والطيب ما كان وفق الشرع وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، والطيب ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى مما وافق شرعه عز وجل، فرد الأمر وعاد الأمر إلى توحيد القصد وتوحيد المتابعة وتوحيد المتابعة. كذلك المراد بالمقبول من العمل لا يقبل الله إلا طيبة، فما هو حد المقبول؟ المقبول قد يراد به الرضا بالعمل وحصول الثواب والإثابة عليه الأجر عليه، وهذا إذا وقع العمل على وفق الشرع وأريد به وجه الله تبارك وتعالى، فهذا يقع إيه؟ هذا الذي يقع عليه الجزاء، هذا الذي يقع عليه الجزاء ويترتب عليه القبول والثواب. لكن قد يراد بالقبول أمر آخر، وهو براءة الذمة والخروج بالفعل أو بالواجب من عهدة الطلب، من عهدة الطلب، فيسقط الفرض من الذمة، يسقط الفرض من الإيه؟ من الذمة. فمن الممكن أن يفعل العبد الواجب وتبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ويخرج به من عهدة الطلب، لكنه لا يثاب على العمل، لا يثاب على الإيه؟ لا يثاب على هذا العمل، لا يثاب على هذا الواجب، فيتخلف الإيه؟ يتخلف الجزاء. يبقى وقع هنا إيه؟ الإجزاء، وفرق بين الجزاء والإجزاء. فالجزاء أعم، فالجزاء يبقى فيه إجزاء وجزاء، لكن الإجزاء لا يلزم منه إيه؟ جزاء، لا يلزم منه إيه؟ جزاء. واضح المعنى؟ فيبقى ممكن يقع العمل، تقع العبادة مجزئة، ماشي كده؟ يبقى كده ثبت الإجزاء، لكن الجزاء يتأخر، القبول يتأخر. واضح المعنى؟ كمثال مثلا، من أتى عرافا، أتى عرافا فسأله عن شيء، فسأله عن شيء، ففي الحديث لم تقبل له صلاة إيه؟ صلاة 40، وهذا مجرد استئناس، فإنه لا يسأله مصدقا ولكنه يسأله مستأنسا، لم تقبل منه صلاة 40، فمعنى ذلك أنه لا يصلي 40 يوما أو 40 ليلة، لكن أهل العلم على أنه إيه؟ يصلي. طيب وإن صلى، هل هذا الحديث فيه ما يدل على أنه إن صلى يجب عليه الإعادة أو يجب عليه القضاء؟ لا يدل على ذلك، ولذلك أجمع الفقهاء على أن من صلى بعد هذا الأمر أنه إيه؟ ليس عليه إعادة وليس عليه قضاء، ولا يوجد دليل على ذلك، لكن يتخلف الإيه؟ يتخلف الجزاء، يقوم لقيام المانع من الإيه؟ من القبول. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد، فر العبد من مولاه، فر العبد منه، فإنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع. فلو صلى هذا العبد، هل معنى ذلك أن صلاته باطلة أو صلاته فاسدة؟ وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فمن تاب تاب الله عليه. والعلماء أيضا أجمعوا على أن من صلى، على أن من صلى فإن صلاته تقع إيه؟ تقع صحيحة، ولا يطالب لا بإعادة ولا بقضاء، ومن قال بالإعادة أو بالقضاء فعليه أن يأتي بالدليل، فعليه أن يأتي بالدليل. نعم. وقد يراد بذلك فساد العمل، وقد يراد بذلك فساد العمل وإبطاله، ويلزم منه عدم الإجزاء فلا تبرأ منه الذمة، ويلزم أيضا عدم الرضا به، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى هنا الإنسان ده مطالب بإيه دلوقتي؟ مطالب بالإعادة، مطالب أنه يتوضأ، مطالب أنه إيه؟ يعيد الصلاة، لأنها لن تقبل ولن تصح، ولن تصح. كذلك قول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، والحائض هنا المكلفة التي بلغت سن التكليف، وإلا فلا صلاة في حال الإيه؟ في حال الحيض. واضح المعنى؟ فدل ذلك على أنها لو وقعت تأثم، مش كده؟ ولا تصح منها، ولا تصح منها، وعليها أن تمتنع عن ذلك حتى يرتفع الدم أو ينقطع الدم وإيه؟ وتتطهر، ثم بعد ذلك تصلي، ثم بعد ذلك تصلي. نعم. إذا تقرر هذا فقوله لا يقبل إلا طيبا يفيد أن الله تعالى إنما يقبل الطيب على سبيل الحصر، فيكون الحصر في الاعتقاد وكذلك في الأقوال والأعمال سبحانه وتعالى. كذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ما هنا موصولة، أي أمر المسلمين أو المؤمنين بالذي أمر به المرسلين، بالذي أمر به المرسلين. فالله تعالى أمر المرسلين وكذلك أتباع المرسلين الذين هم المؤمنون، أمرهم بالذي أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وهذا أمر امتنان وإباحة، هذا أمر امتنان وإباحة. ومن قد تكون للتبعيد وقد تكون لبيان الجنس، والأصح والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيد، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيد. فأمر تعالى المرسلين والمؤمنين أن يأكلوا من الطيبات التي هي حلال في عينها وكذلك في كسبها، وأمر الجميع بالعمل الصالح، فدل ذلك على أن الأكل من الطيبات له أثره العظيم في صلاح العمل، له أثره العظيم في صلاح العمل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور هي مظان إجابة الدعاء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مظان أسباب إجابة الدعاء إطالة السفر، فالسفر بمجرده من أسباب إجابة الدعاء، لحديث أبي هريرة مرفوعا ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حسن لغيره لجهالة أبي جعفر المؤذن الأنصاري. ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء، الانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. كذلك حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، وهي أيضا من أسباب إجابة الدعاء، لحديث أبي هريرة مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أخرجه مسلم. وهاتان الصفتان تدلان على ذلته وعلى استكانته. وفي حديث ابن عباس في صلاة الاستسقاء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا، التبذل هو ترك التزين، هو ترك الزينة، متواضعا متضرعا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن لأجل هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة، فهو صدوق حسن الحديث. وهذه الحال تنافي الكبر وتدل على شدة الاضطرار والرغب وعدم الاستغناء وشدة الافتقار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. أخرجه أحمد وهو حديث حسن صحيح. وذكر فيه مد اليدين إلى السماء وهو من أداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابة الدعاء، ورفع اليدين في الدعاء سنة متواترة تواترا معنويا كما قدمنا قبل ذلك. وعن سلمان رضي الله عنه: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال: يا رب يا رب مكررا، حال من فاعل يمد، أن يمد يديه قائلا يا رب يا رب، وهو من أعظم ما يطلب به العبد إجابة الدعاء، ذكر صفة الربوبية، ذكر صفة الربوبية، لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية كالرزق والخلق الإحياء الإماتة إنزال المطر. والربوبية عامة للمؤمن والكافر، الربوبية عامة للمؤمن والكافر، فقد يدعو الكافر ويستجاب له، لا لأنه متأهل للاستجابة، لا لأنه متأهل للاستجابة، ولكنه لأنه قام الاضطرار بقلبه والاحتياج إلى ربه تبارك وتعالى. وقد أجاب الله تبارك وتعالى إبليس وهو رأس الكفر ورأس الكافرين عليه لعنة الله، وقد قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كفورا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم موانع إجابة الدعاء، وهي مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام بدم الغين وكسر الذال المخففة، هكذا ضبطه الإمام النووي رحمه الله. وفي نسخة المصابيح وقعت بالتجديد وغذي بالحرام، والمعنى على التخفيف غذي بالحرام أنه اقتات وأطعم نفسه من الكسب الحرام، غذى نفسه بالحرام وبالكسب الحرام. وعلى التشديد غذي، فالمعنى أن النفقة عليه وتغذيته في حال طفولته ونشأته كانت من الحرام، ولذلك جمع بعضهم إلى الإشارة إلى عدم أن عدم إجابة الدعوة إنما هو لكونه مصرا على تلبس الحرام، تنبيها على استواء حاليه في حال الصغر واستمراره على الحرام في حال الإيه؟ في حال الكبر كذلك، في حال الكبر كذلك. فقوله فأن يستجاب لذلك أي كيف أو فمن أين، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وإن كان ليس صريحا في استحالة الإجابة، إن كان ليس صريحا في استحالة الإيه؟ في استحالة الإجابة أو منعها بالكلية، فقد يستجاب له كما قلنا لعارض آخر صادفه كشدة الاضطرار وشدة الإلحاح وشدة الحاجة الماسة لربه ومولاه تبارك وتعالى. ودل على ذلك كتاب الله عز وجل وعموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا كله من خصائص الربوبية. ثم ذكر رب العالمين تبارك وتعالى محل الشاهد، وهو قوله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فقوله تبارك وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فتأمل قوله تعالى أإله مع الله مع قوله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فتعلم أن إجابة المضطرين إذا التجأوا إليه عز وجل ودعوه كشف السوء عنهم، ولا فرق بين خلق السماوات والأرض وإنزال المطر، كما أنه لا فرق بين إجابة دعاء المضطرين، لأن الجامع له أن كل ذلك من خصائص الربوبية، أنه قال تعالى في الجميع أإله مع الله، أإله مع الله. وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم. فالمظلوم هنا من الأسماء المحلى بالإيه؟ بالألف واللام، فهو تفيد إيه؟ تفيد العموم، تفيد العموم. نعم، هذا الحديث من فوائده وصف رب العزة تبارك وتعالى بأنه الطيب، فهو الطيب ذاتا وصفاتا وأفعالا، وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل نقص، أن الله تعالى فضل المؤمنين ورفع قدرهم حيث خاطبهم بما خاطب به المرسلين وأمرهم بما أمر به المرسلين، كذلك أن الحرام أكلا وشربا ولبسا يمنع إجابة الدعاء، يمنع إجابة الدعاء. وفي الحديث الحث على كسب الحلال واجتناب الحرام، كذلك فيه بيان القبول سواء في الصدقات أنه لا تكون إلا من كسب طيب، وكذلك الأعمال لا تزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع القبول، وقد قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك أن التكاليف الشرعية مخاطب بها الرسل ومخاطب بها المؤمنين، مخاطب بها أتباع الرسل، مخاطب بها أتباع الرسل، مخاطب بها المؤمنون جميعا، الرسل والمؤمنون جميعا. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسبابا من أسباب إجابة الدعاء: السفر، الشعث والإغبرار، مد اليدين، سؤال رب العزة تبارك وتعالى بوصف الربوبية. كذلك في هذا الحديث ترغيب للمسافر في صالح الدعاء ألا يتشاغل بسفاسف الأمور، لحديث أبي هريرة: في ثلاثة مستجابات دعوتهم لا ترد لهم دعوة، فالمسافر أحد هؤلاء الثلاثة. كذلك فيه الأخذ بالأسباب الشرعية، الأخذ بالأسباب واجب من واجبات الشريعة، وعلى الإنسان أن يتوقى الحرام، أن يتوقى الحرام ويجتنب الحرام، إنه عائق بينه وبين الإجابة. نسأل الله عز وجل من فضله. الحمد لله رب العالمين.